الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، وهو غائب في رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنا. تكلمنا على هذه الفقرة من فقرات الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن المطلقة إذا كان طلاقها من قبيل الطلاق البائن أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. بهذا جاءت السنة، وهذه السنة كما سبق لا تعارض القرآن والآيات في سورة الطلاق في شأن المطلقة طلاقا رجعيا على ما سبق إيضاحه. فإذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فلها السكنى والنفقة، وهذا مما لا نزاع فيه. وأما إذا طلقت الطلاق البائن فليس لها سكنة ولا نفقة. وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وأن الصحيح ما دل عليه هذا الحديث من عدم السكنة والنفقة في المطلقة آخر ثلاث تطليقات، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. وقل من قال النساء في ذلك أنها كانت بذيئة اللسان رضي الله عنها، فهذا القول ليس بصحيح. إذا لو كانت كذلك لزجرها النبي عليه الصلاة والسلام عن بذائة لسانها، ولما اكتفى بقول: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة، ولقال لها: كفي لسانك عن أذيته والكلام فيه أو عن أذية أهله، لنهاها عن هذا المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن منكر ولا يقر منكرا. وفاطمة رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وهي من الصحابيات العالمات الفاضلات رضي الله عنها، وكيف تكون بذيئة اللسان ويختارها النبي عليه الصلاة والسلام لابن حبه، لأسامة بن زيد، لحبه ولابن حبه، نعم لحبه ولابن حبه. فأسامة بن زيد كان محبوبا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا والده. فلو كانت بذيئة اللسان سيئة الخلق لم اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، ولما قال: لا، انكحي أسامة بن زيد. فهذا الكلام غير صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، وذلك أن أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عن خوفها من أن يقتحم عليها، فنقلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع آخر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت في موضع وحش، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال، أي بعد أن أمرها: تلك امرأة يغشاها أصحابي. قال بعض العلماء لخيرها وصلاحها. فلما رأى الأمر كذلك أمرها أن تنتقل أو نقلها إلى موضع آخر، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. وفي رواية الإمام وفي رواية الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. فأمرها أن تنتقل إلى عند ابن عمها، وهو ابن عم لها من قبيلة التوسع، باعتبار أن ابن مكتوم يرجع نسبه إلى فهر، وهي أيضا يرجع نسبها إلى فهر، فليس المراد بذلك ابن العم القريب، وإنما من قبيل التوسع. فقال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. وفي مشروعية أن تعتد المرأة في غير بيت أهلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فكان هذا أنسب موضع لها. فنقلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنسب موضع لها، إلى بيت ابن عمها، وكان رجل أعمى. فقال: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، أين وضعت ثيابك تأمنين من وقوع النظر عليك لأنه رجل أعمى. فقال: اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى. واحتجاج بعض الناس بهذا الحديث على التفريق بين الذكر والأنثى، وأن المرأة لها أن تنظر إلى الرجال وليس للرجال أن ينظروا إلى النساء، احتجاج فيه نظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ما يتعلق بهذه القضية في هذا الموضع، غاية ما في الأمر أنها إذا كانت في ذلك البيت أمنت على نفسها من وقوع نظر الرجال عليها، وليس فيها أنه النبي عليه الصلاة والسلام أذي لها أن تنظر إليه. والله سبحانه وتعالى سوى بين الذكور والإناث، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال بعد ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أمر الله عز وجل الرجال بغض البصر، أمر الله عز وجل النساء أيضا بغض البصر، وسوى الله عز وجل بين الذكور والإناث. وكما أن الرجل يشهي المرأة فالمرأة تشهي الرجل، فالباب واحد والحكم واحد في كتاب الله عز وجل، فسوى الله عز وجل بينهما. وما جاء عند أبي داود عند غيره من حديث أم سلمة أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر النساء بالحجاب، وعند النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: احتجبا عنه. فقالت أم سلمة: يا رسول الله إنه رجل أعمى. فقال: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ فهو حديث لا يثبت. والأمر والمعنى صحيح، فالمرأة لا تنظر إلى الرجال، والرجال أيضا لا ينظر إلى النساء. وكما أن الرجل يشتهي المرأة فالمرأة تشتهي الرجل، والله عز وجل كما عرفنا سوى بين الأمرين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. إذا حللت أي انتهت عدتك وحلت، نعم حللت للأزواج، فآذنيني أي فأعلميني. وفيه مشروعية التعريض للمطلقة طلاقا بائنا، وقد أذن الله عز وجل بذلك، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمطلقة طلاقا بائنا يشرع التعريض لها، أما التصريح فلا، فلا يواجهها بالكلام الصريح، فلا يقول أريد إذا حللت فسوف أتزوجك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة، وإنما يأتي بكلام فيه تعريض تفهم المرأة المقصود من غير تصريح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فقال فإذا حللت فآذنيني، فهذا مجرد تعريض، فالتعريض أذن الله عز وجل به، وهذا في المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا. أما إذا طلقت الطلاق الرجعي فلا يجوز التعريض، لأنه ما زال الزوجة. إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فقبل انقضاء عدتها هي ما زال الزوجة، فلا يجوز لأحد أن يعرض في خطبتها. إذن هذا الحكم مختص بالمرأة إذا بانت من زوجها وصارت أجنبية عنه، سواء كانت البينونة بينونة الطلاق وهي الطلقة الثالثة، أو كانت بينونة خلع أو فسخ، فيكون التعريض ولا يصح ولا يجوز التصريح. قال فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فشاورت النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها، وفيه المشاورة، مشاورة أهل العلم والفضل في أمر النكاح، وهكذا في غيره. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال بعض العلماء أي أنه كثير الأسفار، والرجل إذا كان كثير الأسفار فإن هذا مما فيه ضرر على المرأة، فمتى يبقى عندها؟ وإذا سافر عنها أصيبت بالوحشة، ففيه شيء من الضرر عليها. وقال آخرون أي أنه ضراب للنساء، فلا يضع عصا عن عاتقه أي أنه ضراب للنساء، وهذا هو المعنى الصحيح. فإن الحديث قد جاء في مسلم بهذا اللفظ، أما أبو جهم فضراب للنساء،
إذا المراد بقوله أن أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أي أنه كثير الضرب للنساء، وليس المراد بذلك أنه كثير الأسفار. وفيه استعمال المبالغة في الكلام، فقال فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهذا من قبيل المبالغة، وليس المعنى أنه لا يضع عصاه عن عاتقه أبدا. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أي أنه رجل فقير، وفي لفظ لمسلم وأما معاوية فثريب لا مال له. فالمراد بقوله فصعلوك أي أنه فقير، وليس المراد بالصعلوك ما هو في عرف الناس وهو بذيء القول والخلق، هذا مجرد عرف تعارف عليه الناس، وإلا صعلوك في اللغة العربية المراد به الفقير، ولهذا في الرواية الأخرى جاء ثريب لا مال له. إذن هذا هو المراد، وإلا فإن معاوية رضي الله عنه من خيرة الصحابة، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وكان من خير ملوك الأرض بعد الخلفاء الراشدين، وساس الناس سياسة عجيبة، وكان صاحب حلم على من أساء، ولهذا حسنت سياسته للناس واجتمعت عليه القلوب في عهده، فهو خير ملوك الأرض. أما الخلفاء الراشدون فمقامهم أرفع وأعلى، وهم خلفاء راشدون أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، والخلافة الراشدة أعظم من الملك، وعهد معاوية كان عهد ملك، وعهد الخلفاء الراشدين كانت خلافة راشدة، والخلافة الراشد أفضل من الملك. لكن إذا نظرنا إلى الملوك بعد الخلفاء الراشدين فكان خيرهم معاوية رضي الله عنه. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة بن زيد، أن تنكح حبه وابن حبه رضي الله عنه. وفيه مشاورة المرأة أو المشورة للمرأة بما هو الخير لها، فإن المستشار مؤتمن. فأشار لها النبي عليه الصلاة والسلام بالأكمل والأحسن لها. وفيه أن الكلام في الناس من باب المصلحة الشرعية لا يعتبر غيبة، بل هذا من النصيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال أبي جهل وذكر حال معاوية، ولم يكن هذا من قبيل الغيبة، بل هذه نصيحة. فالكلام في الناس من باب النصيحة يدخل في قول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، كالطعن في الشهود إذا كانوا فسقة أو شهداء زور فإن هذا من النصيحة حتى لا تضيع حقوق، لا تضيع حقوق الناس. وهكذا الكلام في أهل البدع نصيحة حتى لا يضيع دين الناس. وسلامة الدين أعظم من سلامة الدنيا. وهكذا الكلام في رواة الحديث من حيث الثقة والضعف من النصيحة، لأن به الحفاظ على الدين حتى لا يدخل في الدين شيء ليس منه، فإن الأحاديث الضعيفة دخلت منها البدع وحصل بها التشكيك للأدلة الصحاح. فالكلام في الرواة من حيث الثقة والضعف من النصيحة. وهكذا من أراد أن يتعامل مع شخص بأي معاملة ولم يكن أهلا لذلك، فإذا كلم من أراد التعامل مع ذلك الشخص بما فيه من باب النصيحة له، وحتى يحذر على ماله أو على نفسه فإن هذا من النصيحة. ففرق بين النصيحة وبين الغيبة. الغيبة أن يتكلم الإنسان في أعراض الناس من غير مصلحة شرعية، وإنما إما من باب التشهي أو من باب احتقار الناس أو لغير ذلك من الأغراض السيئة في نفسه، فإن هذه غيبة ولا تجوز، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكه أسامة بن زيد. وفيه أنه لا يدخل في خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم يحصل الرضا من جهة المرأة. فإذا تقدم أكثر من خاطب لامرأة ولم تبدي الرضا بواحد فلا يدخل هذا في خطبة الرجل على خطبة أخيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لأسامة ابن زيد، مع أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام لثالث، مع أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهذا وارد في حق الرضا إذا حصل الرضا، إذا جاء الخاطب إلى ولي المرأة فرضت به المرأة ورضى الولي بها فهو لا يجوز لخاطب آخر أن يتقدم. أما إذا جاء للخطبة ولم يصرح له بالرضا، سمع لحديثه ولمطلبه ولم يصرح له لا بالرد ولا بالرضا، فإنه يجوز لغيره أن يتقدم لخطبة تلك المرأة. إذن فالذي ينهى عنه إذا حصل الركون وحصل الرضا من جهة الولي والمرأة، فهنا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإذا تمت الخطبة فلا يخطب الرجل على خطبة أخيه. أما إذا كان مجرد كلام فلم يحصل ركون ولا رضا فيجوز للغير أن يخطب، وهذا الحديث يدل على ذلك. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، إنكه أسامة ابن زيد. نقف عند هذا الجملة من الحديث وبقية ما فيها من الأحكام والمسائل، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.